الحلقة الحادية والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. احتدمت النقاشات التي قادها مؤيدو رضا خان في مجلس الشورى وخارجه حول تشكيل نظام جمهوري في البلاد بدلا من النظام الملكي، نقاشات بينت الأحداث بعد ذلك أن الهدف منها إنهاء النظام القاجري والتمهيد لتأسيس نظام ملكي جديد عبر تنصيب رضا خان ملكا على البلاد. عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان، وتحمل ضغوطا وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان، لكن الأخير استخدم أساليب عديدة لإبعاد معارضيه، كما اعتقل قوام السلطنة الذي اقترحه السيد مدرس ومن معه لرئاسة الوزراء، وأجبر رضا خان الملك القاجري الشاب أحمد شاه على إصدار حكم بتعيينه في رئاسة الحكومة، ما أدى إلى خروج الملك من البلاد. ومهد كل ذلك لاحقا لخلع الملك القاجري وتنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران. وإليكم تتمة الأحداث.
We'll be right back. السلام عليكم ميرزا محمد حسين. هذه الليلة لم تأتي إلى غرفة السيد روح الله، هل حصل شيء؟
عليكم السلام سماحة السيد مرتضى، لم يحصل شيء. الحقيقة أنني شعرت بحالة مزاجية سيئة، ولم أكن أحب أن أدخل في أي حديث أو نقاش.
ولماذا؟ أنت كنت دائما تتحدث بحيوية وحماس، ما الذي حدث لك؟
سيدنا، أنت لست بعيدا عما يجري من تطورات في البلاد.
نعم،
السيد روح الله هو الآخر أراه متعكر المزاج. مررت عدة مرات أمام غرفته فشاهدته منهمكا في المطالعة.
نعم، هذا صحيح.
شعرت بأن فكره منشغل بالحوادث التي شهدها مجلس الشورى الوطني مؤخرا في طهران.
الأوضاع بالتأكيد سيئة جدا، ولكن هذا لا يعني أن نشعر باليأس، هناك دائما مخرج من الأزمات.
سماحة السيد مرتضى،
نعم،
أي مجلس هذا الذي يتعرض فيه نائب عن أهالي طهران العاصمة وهو فقيه ومنتخب من قبل مراجع الدين،
نعم،
إلى صفعة من أحد النواب المؤيدين لرضا خان؟
السيد حسن المدرس ليس شخصية ضعيفة، إنه نعم، يعرف ما يفعله، وله دراية واسعة بالأمور، ويعتمد على الحكمة والتدبير في تصرفاته.
ترى ما هي الحكمة وراء تعرضه للضرب؟ وكيف سيردها على خصومه؟
الحكمة الكبرى تمثلت في إحباط مخطط تمرير مشروع النظام الجمهوري،
نعم،
الذي كان يهدف لإلغاء الملكية القاجارية ويمهد لتنصيب رضا خان ملكا على البلاد.
سمعت يا سيد مرتضى أن الجماهير تظاهرت أمام مجلس الشورى لصالح السيد المدرس،
نعم،
وسقط بينهم قتلى وجرحى على يد قوى الأمن.
هذه الحوادث أضعفت موقف رضا خان يا ميرزا محمد حسين،
نعم،
واضطر لزيارة علماء دين في قم، بينهم الشيخ جمال الأصفهاني آية الله النائيني والشيخ عبد الكريم الحائري،
نعم،
فأوصوه ثلاثتهم بإيقاف مشروع النظام الجمهوري، ورضخ رضا خان.
هكذا إذن؟
نعم.
إذن علينا أن نشعر بالابتهاج لنتائج ما حدث.
ميرزا، إن وجود رضا خان يشكل خطرا على الجميع، هدفه نعم، القضاء على الملكية القاجارية بذريعة إقام النظام الجمهوري حتى ينصب نفسه ملكا بعدها.
وهو كذلك بالتأكيد.
نعم.
تيار التحديث بزعامة السيد محمد تدين وتيار الاشتراكيين حصلوا بمجموعهم على نحو 55 مقعدا من بين 75 في الدورة الخامسة من مجلس الشورى الوطني. ولأن التيارين يدافعان عن رضا خان، فالأخير في الواقع حصل على غالبية مؤيدة له.
إذن يستطيع رضا خان تمرير ما كان يحلم به في مجلس الشورى، ولن يتمكن النواب من علماء الدين بزعامة السيد حسن المدرس وآخرون من نواب وطنيين معارضين لرضا خان أن يعيقوا طريق وصوله إلى قمة السلطة.
ليس الأغلبية دائما تستطيع فعل كل شيء.
نعم،
رأينا كيف أن السيد المدرس أحبط بدرايته السياسية مشروع النظام الجمهوري المشبوه لرضا خان. البلاد بحاجة حاليا إلى أناس متنورين وشجعان كالسيد المدرس.
سمعت من أحد علماء الدين أنه كان شاهدا لما جرى في لقاء الملك أحمد شاه مع الشيخ عبد الكريم الحائري، وذلك قبل أيام من سفر الملك إلى أوروبا. رضا خان كان واقفا حينما رأى الملك وهو يعبر عن احترامه البالغ للشيخ عبد الكريم. بعد خروج الملك ومرافقي قال الشيخ عبد الكريم: أنا أدعو الله أن يخلص البلاد من تجاوزات هذا القوزاق.
إلهي آمين يا رب.
التظاهرات الشعبية التي عبرت عن استيائها من تعرض السيد المدرس من قبل بعض مؤيدي رضا خان في مجلس الشورى، وسقوط قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين على يد قوى الأمن، أضعفت موقف رضا خان ودفعته إلى التراجع عن مشروع النظام الجمهوري الهادف للقضاء على الملكية القاجارية، تمهيداً لتنصيب رضا خان ملكاً جديداً على البلاد. إلا أن الأغلبية في الدورة الخامسة من مجلس الشورى التي تضم نواباً تآمروا مع رضا خان أو خدعتهم شعاراته قد تعيد الحياة لمخططه، لولا وجود أقلية فاعلة يتزعمها السيد مدرس بدعم من علماء دين ووطنيين.
أراك الليلة مبتهجا يا ميرزا محمد حسين.
أنا مبتهج يا سيد روح الله، بعد التحدث إلى عدد من الأشخاص وسماعي لتحليلاتهم حول الأحداث التي تشهدها البلاد.
قل لي، ماذا كان يقلقك في البداية حتى أشعرك هؤلاء بالراحة؟
عرفت بعد تولي رضا خان لرئاسة الوزراء أن جميع تحليلاتك يا سيدي كانت صحيحة، والقوزاق الذي لا يعرف القراءة والكتابة ترأس الحكومة بالفعل، ومصير البلاد أصبح بيده.
لا ينبغي أن نتفاءل بسرعة ولا أن نشعر باليأس بسرعة يا ميرزا.
نعم،
فالسيد المدرس عرف أن مواجهة رضا خان تحتاج إلى دراية وسياسة، وأصبح رضا خان متعطشا لدم السيد المدرس لأنه ذكي وفطن ولا يتقدم بخطوات غير مدروسة.
ما هذا البلاء الذي أصاب البلاد؟
عندما يتحكم ظالم بمقدرات أمة،
نعم،
تيقن أن الإشكالية تكمن في طبيعة المجتمع وقابليته التي صنعت وأخرجت وأعانت الظالم على بسط هيمنته.
بالتأكيد، نعم.
فكيفما تكون يولى عليكم
سيد روح الله. نعم. إلى أي مدى سيمضي رضا خان في موضوع التحكم بالسلطة؟
أنت قل أولا إلى أي مدى سنتراجع، أقول لك إلى أي مدى سيتقدم هو.
Thank you. السادة الكرام، يرجى الصمت قليلا. حدث أخيرا ما كنا نخشاه. أشيع أن مجلس الشورى الوطني خلع الملك أحمد شاه وأحال سلطات الدولة الانتقالية كلها إلى رضا خان، قائلين إنهم قرروا ذلك في إطار الدستور.
لماذا لم يفعل السادة في طهران شيئا لمنع هذا الإجراء أو صدور هذا القرار؟
نعم، لماذا لم يفعل شيء؟
أخي العزيز،
نعم،
هؤلاء فعلوا كل ما بوسعهم.
إذن لماذا سمحوا بخلع الملك ووضع الحكومة بيد رضا خان؟
لماذا؟
السيد حسن المدرس حاول إشغال جلسات مجلس الشورى بمناقشة صلاحيات النواب والتعمد في تطويل فترة المناقشات لكي يجد طريقة ما لمنع أي مشروع يمهد لدكتاتورية رضا خان، ثم طلب استجواب رضا خان، ولكن أنصار وأعوان الأخير فجروا قنبلة خلف مخدع الملك وأجبروه على مغادرة البلاد.
عجب.
ثم أجبروا ولي عهده محمد حسن ميرزا على الاستقالة من ولاية العهد.
نجح معارضو رضا خان في إقناع الملك أحمد شاه في مقره بباريس لإرسال تلغراف إلى مجلس الشورى وعزل رضا خان من رئاسة الوزراء وتعيين مستوفي الممالك مكانه.
رضا خان، اسمعوني أرجوكم اسمعوا، رضا خان اعترض على تلغراف عزله واستقال من مناصبه كلها وتظاهر بنيته الخروج من البلاد. قوات الجيش تظاهروا في طهران وهدد قادة ألوية الجيش بالهجوم على العاصمة. فرضخ المجلس ومنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات، وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان.
نعم، من صلاحيات الملك، أعطاه صلاحيات.
سيد روح الله.
نعم يا ميرزا محمد حسين.
ها قد تشكل المجلس التأسيسي.
حتى لا يوجد نائب واحد معارض لرضا خان في المجلس التأسيسي من بين 272 نائبا. جميعهم من مؤيدي رضا خان.
ولكني أعتقد أن رضا خان سوف لن يسكت عن الأقلية التي عارضته في مجلس الشورى.
نعم.
خاصة السيد حسن المدرس، رغم أن السيد شجاع ولن يتراجع أمام تهديدات رضا خان.
نعم، رضا خان خاطب السيد المدرس في إحدى المرات وقال له: ماذا تريد مني؟ قال له السيد المدرس: أريدك أن لا تكون.
قوة السيد حسن المدرس هي من إيمانه ووعيه الديني والسياسي.
نعم، ملك الشعراء بهار أيضا قال إن إيران لم تشهد شخصية كالسيد حسن المدرس منذ حملة المغول عليها. هذا الشخص وقف بوجه رضا خان وما زال يستطيع الوقوف بوجهه. السيد المدرس شخصية زاهدة رغم شهرته السياسية، فلا يملك في طهران سوى بيت صغير للإيجار.
نعم.
فأنا زرته عدة مرات في بيته يا ميرزا.
ولكن يا سيدي، يا روح الله،
نعم،
هل مجلس الشورى الذي فيه أغلبية مؤيدة لرضا خان سيتحمل السيد المدرس؟
يخافون من السيد المدرس، وتحمله من قبل رضا خان صعب للغاية، لأنه يمنح الجرأة لسائر النواب والسياسيين للوقوف بوجه رضا خان. صحيح إن رضا خان وصل إلى مبتغاه، ولكن هناك أيام صعبة أمام رضا خان مع وجود السيد المدرس.
أسأل الله أن يقينا شرها.
رضا خان تمكن أخيراً من فرض سلطته على البلاد من خلال اللجوء إلى تهديد وإرعاب معارضيه، ولم تفلح مساعي السيد حسن المدرس ومعارضين آخرين في مجلس الشورى في منع قرار يقضي بمنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان، وذلك بعد خلع آخر ملك قاجري عن العرش. تطورات ستمهد لاحقاً لتنصيب رضا خان ملكاً على البلاد، ليكتمل المخطط البريطاني لإحداث تغيير لصالح بريطانيا والغرب عموماً في إيران على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. إلا أن كثيراً من عناصر المخطط أحبطت بعد ذلك بفضل الدور البارز لعلماء الدين في قم المقدسة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن، مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من آذار مارس عام 2021 للميلاد. في الثاني من شهر فروردين عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من آذار مارس عام 1963 ميلادي، هاجمت عناصر الشاه المقبور المدرسة الفيضية للعلوم الدينية في مدينة قم المقدسة، فاستشهد وأصيب عدد كبير من طلاب العلوم الدينية وعلماء الدين. وجاء الهجوم في إطار محاربة نظام الشاه المقبور لعلماء الدين والحوزة العلمية في قم المقدسة التي كانت مركزا للمقاومة ضد النظام الملكي العميل للقوى الغربية. كما شكل ذلك الهجوم مقدمة لانتفاضة 15 من شهر خرداد عام 1342 هجري شمسي، والذي يصادف 5 من حزيران يونيو عام 1963 ميلادي، التي شكلت الشرارة الأولى لاندلاع الثورة الإسلامية في إيران. في الثاني من شهر فروردين عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من آذار مارس عام 1982 ميلادي، بدأت القوات الإسلامية الإيرانية عمليات الفتح المبين العسكرية الموسعة الظافرة في جنوب غرب إيران لطرد القوات العراقية الغازية من الأراضي الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد تمكنت القوات الإيرانية من تحرير مناطق شاسعة من الأراضي الإيرانية والسيطرة على مناطق استراتيجية جديدة، بحيث إن الكثير من المدن ومئات القرى في جنوب إيران أصبحت في مأمن من مرمى المدفعية العراقية، كما قتل في تلك العمليات المضفرة أكثر من 25,000 جندي عراقي وأسر أكثر من 15,000، بالإضافة إلى أن القوات الإيرانية غنمت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد جراء هروب القوات العراقية. وأخيرا وفي الثامن من شعبان المعظم عام 561 للهجرة، ولد في الأندلس بإسبانيا الحالية المحدث والطبيب وعالم النباتات والأعشاب أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي الخليل المعروف بابن الرومية. وقد بدأ ابن الرومية دراسة الحديث بعد إتمامه للدراسة الابتدائية، ومن ثم عكف على دراسة الأدوية المستخلصة من الأعشاب، وأجرى تحقيقات موسعة في هذا المجال، وزار العديد من البلدان الإسلامية للقاء الأطباء والاطلاع على إنجازاتهم في مجال النباتات والأعشاب والاستماع إلى الحديث وجمعه. وقد زار ابن الرومية الكثير من الأمصار الإسلامية كمصر والعراق والحجاز، ولابن الرومية مجموعة قيمة من المؤلفات في الفقه والحديث والنبات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
رسول الله صلى الله عليه وآله: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. النوم وسلامة البشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية جمالية للإخوة والأخوات في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اللافت مستمعينا، وبالرغم من إجهاد الكثيرين من العمل، الإدمان على السهر حتى أوقات متأخرة من الليل، متناسين أنهم يعرضون جلدهم وبشرتهم لأضرار لا تعوض إلا بالنوم الصحيح والسليم الذي يضيف النضارة للوجه خاصة والصفاء والحيوية للبشرة، إضافة إلى الشعور بالراحة البدنية والاستقرار النفسي. وندعوكم للمتابعة. أهلا بكم أيها الكرام. يؤكد الأطباء أن الجلد البشرية يتأثر سلبا باختلاف أوقات النوم بسبب حرمانه من الأثر الإيجابي للنوم أثناء الليل، والتعرض بشكل مناسب لهرمون النمو المعروف بأهميته في صيانة أعضاء الجسم وتجديد خلاياها المعطوبة وأنسجتها المستهلكة، والاستفادة القصوى من كريمات البشرة، ويظهر هذا الأثر جليا لدى كثير من موظفين موظفي الورديات والأعمال الليلية وأصحاب السهر المفرط والنوم خلال النهار عوضا عن ساعات الليل، حيث ينتج من اضطرابات النوم والاستيقاظ ما يعرف طبيا بالحرمان الحاد والمزمن من النوم، وهو أكثرها انتشارا، وينتج عنها فرط النعاس والخمول وصداع أثناء النهار وتعكر المزاج وكثرة التململ وتأثر جهاز المناعة سلبا، مما يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالزكام والإنفلونزا، إضافة إلى أعراض ارتجاع حموضة المعدة واضطرابات القولون بسبب الأكل والشرب بشكل مفرط وفي أوقات غير منتظمة. كما ويعد النوم من أنجح علاجات البشرة وأقلها تكلفة، وهو يساعد على ضمان جمال البشرة وصفائها. فمن المتفق عليه أن كريمات الجلد ومستحضرات تجميل البشرة ومهما اختلفت أنواعها لا تؤدي النتيجة المرجوة منها إن لم يدعمها نوم صحي وهادئ. فالحرمان الحاد والمزمن من النوم أثناء الليل أو المعاناة من رداءته يمكن أن يظهر البشرة بشكل جاف ومرهق، ويؤثر بشكل سلبي على نضارة العينين ويظهرهما بشكل ذابل، ويجعل من الصعب التخلص من الهالات السوداء المحيطة بهما. كما أشارت إحدى دراسات البريطانية في عام 2011، وبالرغم من محاولة كثير من الذين يعانون من الأرق المزمن أو كثرة التململ أثناء النوم التغلب على مظاهر الحرمان من النوم على وجوههم والتظاهر بالنشاط، إلا أن من الصعب عليهم إخفاء ذبول العينين وملامح الإرهاق والتعب على بشرة الوجه. ونتيجة لذلك تلجأ بعض النساء خاصة في كثير من الأحيان إلى استخدام كريمات الأساس ومساحيق التجميل بشكل مكثف في محاولة لإخفاء الهالات السوداء المحيطة بالعينين وإطفاء بعض النظارة على بشرة الوجه. أما ما هو أفضل البرامج المتكاملة لاستعادة نضارة البشرة، ما هو إلا التعامل مع النوم كأحد العلاجات المهمة التي تحفظ سلامة الجلد من تأثير الحر والجفاف وغيرهما، وتجنب الحرمان من النوم، وتنظيف البشرة أيضا من مستحضرات التجميل قبل النوم والمحيط بالعينين خاصة، لكي تحافظ العيون على نظارتها والبشرة أيضا على نقائها نتيجة النوم الصحي السليم. نتمنى لكم العافية وأيضا بشرة نظرة عامرة بالصحة كما يقال.
وارحم القلب الحزين. وارحم القلب الحزين
يا أمان الخائفين يا مناد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك
جودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل جودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا أمان الخائفين يا مناد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين السابقين صاحب رسول الله حبيب رسول الله في الواقع أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. وفي الواقع أبو ذر له نصيب كبير في دعم الرسول ومناصرة الوصي المظلوم سيد الأوصياء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أبو ذر الغفاري خامس رجل أسلم، أول واحد علي سلام الله عليه، ثم خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم زيد بن حارثة، ثم الخامس أبو ذر رضوان الله تعالى عليه. أبو طالب أسلم سراً من أجل أن يحتفظ بموقعه، أبو طالب عليه الصلاة والسلام سلام الله عليه أيضا أسلم بتلك الفترة، لكن أخفى ذلك من أجل أن يبقى على موقع لحماية الرسول وهالمجموعة الصغيرة من شر الجاهليين وأقطابهم. وأبو ذر من أمة وثنية تعبد الأصنام منطقته، لكن هو كان على غير دينهم، كان يعبد الله موحدا على شنو فطرته، لأن الدين الثلثين من فطرة. الذي سألوه يوما متى أسلمت؟ قال أسلمت منذ 30 عاما، قبل الإسلام. ليش؟ لأن الإسلام هو من أيام إبراهيم الخليل سلام الله عليه. فأبو ذر كان يهزأ من قومه إذا مر على صنم وشاف واقفين مجموعة أمام الصنم يعبدوه، فهو يصيح بصوت عال: ما أذلك فلما تعبد؟ يسمعهم يعني. حتى على كل التحق بالنبي آخر المطاف وأحب النبي بشدة. وهذه مسألة محبة النبي، هي هذه قضية خاصة. فمرة هو كان مع النبي عطش تخلف، وبعد ذلك لحق بالنبي وبيد الركوة مالئها ماي قدمه للنبي. النبي لاحظ بأنه عطشان، قال: لما لم تشرب يا أبا ذر؟ قال: خشيت أن تكون أنت عطشانا ولا أريد أن أسبقك. فاستأنس النبي لوفائه وصفائه وقال للنبي: يا أبا ذر رحمك الله، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، ويسعد أقوام من المؤمنين بدفنك. وكان النبي يردد هاي في كل المصادر موجودة، يردد في حق أبي ذر هالكلمة: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر. زين، هذا أبو ذر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله واكب الأحداث، ونتيجة دفاعه عن أمير المؤمنين صار هدف لغضب هذا وذاك وحقد عليه. ولما صارت السيطرة أيام عهد الخليفة الثالث لبني أمية على المال العام، أبو ذر وقف منتفض، كان يردد آيات من القرآن. الخليفة الضايق أبعد إلى الشام، هجره إلى الشام. في الشام شاف قافلة تجارية تحمل خمور رايحة إلى قصر معاوية، سأل قالوا له: أكو حفلة عند معاوية، عند احتفال وهاي الخمور. قال: عجيب، لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به. راح جاب سكين ومزق بواطي الخمور وأراقه. معاوية أيضا في الواقع ابتلش مع أبي ذر، فأرسل إليه 10,000 درهم كرشوة، يريد يسكت، لأن ذول معتادين إما بالقتل أو بالمال. هذه كوبونات النفط لا ننساها، شلون محطات فضائية أسكتت، صحافة، صحف، صحفيون تم إسكاتهم بكوبونات النفط، فلوس. أرسل معاوية 10,000 درهم بيد واحد من الغلمان، من غلمانه، وقال له: إذا استطعت أن اتقنع أبو ذر باستلامها أنا أعتقك، يعني تصير حر. الغلام وصل لأبو ذر، أبو ذر رفض أن يأخذ المال. قال له الغلام: يا أبا ذر خذها، فإن فيها عتقي، وأنت إذا تأخذها أنا يصير لي فرج. فقال: وفيها رقي، أنا هم أصير بالعكس، أنت تتحرر أنا أصير عبد، نعوذ بالله. فأخيرا معاوية شاف هذا ما يفيد وياه، هجره إلى صرفند، هجر أبو ذر إلى جنوب لبنان، فكان هناك ينشر ثقافة أهل البيت. هاي الآن ما نسمع في جنوب لبنان، وجود هالشبان المؤمنين الذي كسروا نعم هذا الغرور الصهيوني ذولا كلهم، هاي بركات وآثار نعم جهود أبي ذر. أخيرا معاوية شاف وجود أبو ذر، راح هذا يبدل المنطقة كلها. كتب معاوية إلى الخليفة الثالث إن أبا ذر يفسد علينا القلوب. سبحان الله، شلون بني إسرائيل يقولوا له الفرعون، يقولوا له تخلي موسى وجماعته يفسدونه. شوف، فإجت الأوامر من المدينة إلى معاوية، هجروا جيبوا للمدينة. فحمل أبو ذر على جمل ذليل هزيل ويا جماعة من ذولا وعاد السلاطين ليل نهار يمشون بي. لما وصل للمدينة وأيام صيف كان قد اسود وجهه من حرارة الشمس، فاستمر بلا مبالاة يهاجم الفساد المالي والساطو على المال العام والسرقات. شون هذه أحضر الخليفة من جديد، قال لو تاليها شلون احنا ننتهي وياك يا أبا ذر؟ ثم سأله أي البلاد أحب إليك؟ قال المدينة. طيب النبي سماه. قال وأي البلاد أبغض إليك؟ قال الربذة. فقال احملوه إليها. قالهم الجلاوستي المروان وجماعة. صفن أبو ذر وهو يقول أعرابي بعد الهجرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أمر الخليفة أن لا يودع أي واحد. شوف، وأوكل إلى مروان أمر إبعاده وشالوه لأبو ذر هو وزوجته وأغنامه وابن ذر وبنته. ما طلع أحد لتوديعه، لكن الوصل الخبر لأمير المؤمنين، إجا الإمام علي ومعه الحسنان، شاف مشارف المدينة، بان عليه الحوز، هدأه الإمام بكلمات في الواقع أنعش قلبه. قال يا أبا ذر هون ما عليك، لا يوحشك إلا الباطل ولا يؤنسك إلا الحق. يا أبا ذر خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فما أغناك عما خافوك عليه وما أحوجهم إلى ما خفتهم منه. يا أبا ذر ولو كانت السماوات والأرض رتقا لما منعتا وصول رزق الخالق إلى عبده. يا أبا ذر إنك غضبت لله فارجو من غضبت له. ظل بالربذة منطقة جرداء حارة موبوءة، أغنامه تلفت، تمرض ابن ذر مات، حزن عليه، دفنه هناك ودموعه تنهمل، وأبنه قائلا اللهم إنك فرضت له علي حقوقا وفرضت لي عليه حقوقا وقد وهبته حقوقي. بعد مدة ماتت زوجته، دفنها هناك، ظل هو وبنته الصغيرة ذرة، وهاي الطفلة كانت حزينة كئيبة. يوم من الأيام أراد أبو ذر ينزل للوادي، سقط، كان يرتعش، ما قدرت الطفلة على أن تمسك بإيده فبقي مسجى على الأرض. هاي الطفلة ارتبكت، اضطربت، قامت تبكي. أوصاها بالصبر، قالت لأباش أقدر أسوي لك أنا وطفلة صغيرة وأنت وحيد بهالصحراء؟ أوصاها قالها بنية لا تحزني، فإذا رأيتيني ودعت الدنيا لتضطربين، انزلي إلى قارعة الطريق وأومئي بيديك، أشري إذا شفتي راكب جماعة، فسيأتي أناس لدفني كما وعدني رسول الله. بعد يومين توفي أبو ذر، وصارت ابنته الوحيدة كالمجنونة، لكن وقفت على قارعة الطريق تهرول مرة، وناس راجعين من الحج شافوا طفلة صغيرة تبكي وتهرول وتومئ بيديها، إجوا سألوها، صاحت هذا أبو ذر صاحب رسول الله مات لوحده، نزلوا يبكون وفيهم مالك الأشتر. ذيك الليلة دفنوه وبقوا ليلتهم إلى الصباح. الصباح تحركوا صوب المدينة، قالها مالك الأشتر: بني أردفك معي للمدينة. قالت: لأي أنا هنا، وين أبقى وحدي؟ فأخذها وصلوا قريب المدينة، سألها: بني تذهبين البيت وحدة من بناتي انت؟ قالت: لا لا. أذهب بك إلى بني غفار؟ قالت: لا لا. قالها: إذن وين تحبين؟ قالت: لا، إلى أبي الأرامل واليتامى. فحملها إلى بيت أمير المؤمنين، ولما شاهدها الإمام أمير المؤمنين فجرت دموعه، وتذكر بأن الزهراء بأبيه وأمي أودعته صرة، وقالت لهذه تعطيها إلى ابن يتيمة أبي ذر، سلمها. وكانت أيام حزن وأسى، فسلام الله على أبي ذر المناضل المجاهد، وزاد من علو درجاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. أزمة الوقود والكارثة الإنسانية والمبادرة الأمريكية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. أعلن المتحدث باسم الأمين العام